السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا خدعوك فقالوا. حلقة النهاردة هي من أحد الحلقات الرئيسية في البرنامج ومن أحد الحلقات المهمة جدا. أتخيل اللي احنا كشباب بل الأمة كلها تحتاج لترسيخ المفهوم ده عندها، لأنه كان الخطأ في هذا المفهوم سبب خلافات وسبب فرقة وسبب أن بعضنا بيرمي بعض بالخطأ وبأنه بيتصرف خطأ في دين رب العالمين سبحانه وتعالى. وإحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على حلقة النهاردة، ألا وهي خدعوك فقالوا دي بدعة. وإحنا النهاردة يا جماعة هنتكلم على المفهوم اللي السلف والصحابة فهموه عن البدعة، واللي اتكلموا عنه في كتبهم وفي كتب أهل العلم من لدن الصحابة لغاية، واسمحوا لي ان احنا بعد اذنكم مش هنستخدم كلام الناس اللي عايشين، ويمكن ده يا جماعة يدخلنا في قانون الحلقة اللي احنا هنتكلم فيه في بداية الحلقة عشان نقرر احنا هنتكلم ازاي. واتمنى ان كل بيتفرج علينا يكون فاتح الحلقة من اولها، لان الحلقة عبارة عن اشياء مترتبة فوق بعض. فالحلقة بتتذاع دلوقتي الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية وبعض الدول، وبتذاع او بتعاد الساعة احنا نفس المواعيد، صح؟ شريف المخرج بيقول لي، شريف احمد سامي بيقول لي ان احنا بقينا نفس المواعيد، بقت 9 بتوقيت اغلب الدول مصر والسعودية، وهتعاد الساعة 1 مساء بإذن الله. قانون الحلقة، أول حاجة مش هنستخدم كلام الأحياء تماما، لأن احنا عندنا خلاف ومشكلة ما بين المشايخ دلوقتي في موضوع البدعة. عشان كده احنا هنرجع وراء أيام الصحابة، ونرجع في القرون الثلاثة الأول، هنرجع 1200 سنة لورا، ونستخدم كلام الأئمة، منهم الأئمة الأربعة. ده أول قانون، مش هنستخدم كلام الموجودين. عشان كده سامحوني ان احنا النهاردة شكلنا مختلف شوية، احنا قاعدين النهاردة على الأرض وجايبين الكتب حوالينا، كتب الأئمة، وكل شوية هنقول ده بيقولوا كذا بدعة، يا ترى هم قالوا عليها بدعة ولا مش بدعة، ونطلع كلامهم من الكتب. فالقانون الأول، الذين سبقوا فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، رقم واحد. رقم اتنين، مش عيب مهما كنت كبير أو صغير إنك اللي تعلمته ممكن يبقى مش دقيق أو تعلمته غلط من الأول. والأئمة الكبار الأكابر كانوا لما يعرفوا إنهم أفتوا فتوى غلط أو تعلموا معلومة غلط على طول بيرجعوا عنها، عشان ربنا عز وجل أكبر من نفسنا. ولو أنا فضلت ماسك في الغلط بعد ما أتأكد من كلام السلف إن اللي اتعلمته أنا غلط، هبقى أنا بنتصر لنفسي الهوى عشان أفضل أنا بقول الصح، ويضيع أو أضيع دين النبي صلى الله عليه وسلم ودين رب العالمين. فالقانون الثاني بعد قانون إن إحنا هنرجع للأكابر ونسمع منهم قالوا إيه في البدعة وحاجات مستحدثات حصلت زمان عندهم ودلوقتي قالوا فيها إيه، القانون الثاني ممكن اللي إحنا اتعلمناه يطلع غلط، فمش عيب ان احنا نرجع زي ما كان الصالحين بيرجعوا عن اخطائهم. القانون الثالث، ارجوك لو سمحت ما تقولش على كلام هتسمعه النهارده الشيخ اللي بتسمعه في الشريط او الشيخ اللي سمعته في المسجد بيقول خلاف، وتقول بس الشيخ فلان بيقول. لو عايز ترد على قول امام زي الشافعي او قول امام زي شيخ الاسلام ابن تيميه او قول امام زي الذهبي او قول امام زي ابن حجر، لو عايز ترد على أقوال أئمة هات أقوال أئمة تانيين بيقولوا عكس الكلام ده. لكن اوعى تقول أقول لك قال ابن تيمية شيخ الإسلام أو قال الشافعي أو قال مالك، بتقولي بس أنا سمعت في الشريط الشيخ قال كده، دي طريقة مش علمية أبدا، لدرجة أن هم حتى بيقولوا إن ما ينفعش ترد قول الشافعي اللي في القرون الثلاثة الأولى في القرن الثالث بقول ابن حجر المتوفى 852 في القرن التاسع، ما ينفعش، في فرق ما بينهم 600 سنة. دي القرون الأولى الثلاثة اللي النبي قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وترد بقول إمام برضو بس من المتأخرين. لكن الأقوى إن يكون ابن حجر متفق مع الشافعي، متفقين مع الصحابة وكل أئمة الأمة من السلف الصالح، على ان احنا بقى دلوقتي كبرنا او صغرنا عندنا مشكله في البدعه، وهم عرفوها بطريقه مختلفه. خاصه هتشوف دلوقتي في الكتب اللي انا حاطط ايدي عليها دلوقتي وعايز احطها جواها في قلبي. يبقى القانون الثالث، اوعى تقول الشيخ فلان في الشريط او سمعته في المسجد بيقول كده، ده رد مش علمي. عندنا يا جماعه مشكله هنتكلم فيها، ولكن احنا متعودين ان احنا ناخد فاصل صغير كده في وسط كلامنا، فهسيبكم الاول تستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتفتحوا قلوبكم وتفتحوا يعني ابصاركم واذانكم لكلام الائمه على معنى البدعه وصور للبدع حصلت ايامهم رفضوها ولا قبلوها، وايه معنى البدع عندهم اللي كانوا بيقرروا بيه دي بدعه ولا مستحسنة حتى لو شيء جديد ما عملوش النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد الفاصل إن شاء الله.
سمعنا كلامه وصدقنا عشان سهلوا على هوانا، ما دورناش وراه وإزاي ما نتأكدش دي أمان.
طيب البدعة يا جماعة لغة، يعني لو انسى بقى مش بنتكلم دلوقتي في الدين، بنتكلم في معنى كلمة بدعة. البدعة هو ان الانسان يعمل شيء جديد بغير مثال سابق، يعني يطلع حاجة محدش عملها قبليه. واخدوا الكلمة دي من كلمة بديع السماوات والارض، الله عز وجل بدع السماوات والارض بدون مثال سابق سبحانه وتعالى. طيب في الدين، يعني اصطلاحا في الدين المعنى الشرعي للبدعة، هل معنى كلمة بدعة هي اي حاجة تطلع جديدة النبي ما عملهاش؟ إن كل بدعة ضلالة، يعني أي حاجة النبي ما عملهاش تبقى شيء ضلال، ونقول لو كان خير اللي بتعمله ده كان النبي عمله قبليك؟ هل ده معنى البدعة عند أهل العلم وعند السلف الصالح؟ وهل كلمة، هل حديث النبي كل بدعة ضلالة يقصد بكل شيء مستحدث ما عملوش النبي وما كانش فيه مثال سابق أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل العلماء عرفوا البدعة كده؟ وهل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم الصحابة إن أي حاجة يعملوها هو ما عملهاش صلى الله عليه وسلم قبل كده تبقى دي ضلالة؟ وهل التطبيقات اللي هنشوفها وإحنا ماشيين مع بعض في السلف الصالح في الألف سنة الأولانية من أيام النبي لغاية 400 وشوية سنة عدوا، هل العلماء لما كانوا بيتسألوا في أشياء حديثة حصلت زي السبحة مثلا أو زي بعض زي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل العلماء السلف الصالح كانوا بيفتوا بإيه؟ تعالوا مع بعض نخش في سبب المشكلة الأول. سبب مشكلة وجود التبديعيين في وسطنا اللي كل شوية لك دي بدعة السلف ما عملوهاش، لو كان خيرا لسبقك النبي صلى الله عليه وسلم. سبب الوجود هو قلة العلم عموما وقلة السعي لطلب العلم. السبب الثاني هو ان كتير من اللي بيقول دي بدعة لم يطلب العلم على تحت أرجل المشايخ، وإنما لجأ للكتب. وانتوا عارفين ان العلماء حذروا من أخذ العلم ممن أخذه من الكتب، فقالوا في المثل المشهور لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. صحفي يعني بيقرأ في الصحف في الكتب، والقرآن ما تاخدوش من مصحفي، يعني اتعلم من القرآن، اتعلم من بس من المصحف، ولكن خد العلم ممن له إسناد اللي قعد تحت أرجل المشايخ وأخذ العلم كابرا عن كابر لغاية ما وصلت للقرون الثلاثة ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قلة العلم عموما هي مشكلة في ظهور التبديعيين في وسطنا. حاجة تانية عدم الأخذ عن المشايخ. الحاجة الثالثة من سبب ظهور كلمة دي بدعة ليس عليها هدي السلف أو بدعة النبي ما عملهاش صلى الله عليه وسلم، هو إن كتير من اللي بيتعلموا ما درسوش العلم على تحت أرجل العلماء الفقهاء الأصوليين، وإنما اهتموا مثلا بقراءة الحديث أو دراسة علم الحديث تحت مثلا بعض المشايخ، ومرضيوش ياخدوا العلم مع الفقهاء جنب أهل الحديث، أهل الأثر، أعظم العلماء أهل الأثر طبعا. ولكن لا يكفي، زمان الأئمة كانوا يتعلموا علم الحديث ويتعلموا الفقه والأصول معاه، وعلى رأسهم الإمام الشافعي مثلا والإمام البخاري والإمام أحمد اللي هنجيب كلامهم النهاردة في تعريف معنى البدعة، وإزاي لما كانوا بيتسألوا على حاجات جديدة ما حصلتش أيام النبي ولا النبي وصى بيها وتركها النبي، إزاي كانوا بيعلقوا على الكلام ده؟ إذن سبب إن أنا بتعلم الحديث فقط دون المجلس تحت أو الجلوس تحت أرجل الأصوليون الفقهاء، ده اللي خلاني معرفش يبقى عندي الآلة المفتاح اللي أعرف أقول دي بدعة ولا مش بدعة، لأني ما تعلمتش إزاي من الفقهاء والأصوليين إزاي كانوا بيستنبطوا الأحكام من النصوص، ودي مش شغل أهل الحديث إنما شغل الفقهاء والأصوليين. وديننا يا جماعة دين تلقي صدر عن صدر، شيخ عن شيخ. حتى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ما نزلش في صدره كده، ده ربنا عز وجل نزله عن طريق التلقي، علمه شديد القوى مين اللي علم النبي؟ سيدنا جبريل رضي الله عنه. حتى رسولنا أعلم إيه؟ أعلم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يطلق عليه أحلى من النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي علم الكون كله اتعلم عن طريق جبريل صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لازم نرجع ونقول إن إحنا عدم جرينا تحت أرجل المشايخ وعدم تعلمنا على مشايخ الأصول والفقه الأصوليين أسف خلانا ما نبقاش عارفين نحدد الجديد ده بدعة ولا مش بدعة، بيعرفوها إزاي. وهنا يا جماعة محتاج إن أنا وكمان في سبب تاني عايز أقوله، سبب رابع. السبب الرابع هو الجرأة. الجرأة اللي عندنا بسبب قلة العلم إن أنا أقول ده غلط وده صح، وإن أنا أفتري وأقول لم يثبت وأنا أصلا ما قرأتش، وإن أنا أقول ما فيش حد من السلف عمل دي، وللأسف الشديد أكون أنا أصلا ما عرفش السلف بيعملوا إيه لأن أنا ما فتحتش كتب السلف بالطريقة اللي تخليني أبقى أحوي كلام السلف. اللي يعرف كل حاجة هو رب العالمين، فاللي يدعي لم يثبت العلماء زمان ما كانوش بيجرؤوا يقولوها. كان أحمد الإمام أحمد والبخاري يقولوا إن أنا لم أقرأ لم أرى هذه، ما شفتش دي، ما وقفتش عليها، مش يقول عمر ما حد عمل كده. وهنشوف كلام العلماء النهاردة. طيب تعالوا بعد ما دخلنا على سبب المشاكل اللي طلعت بسببها كلمة بدعة، تعالوا يا جماعة نقول كده معلومة علمية ويسمحونا النهاردة أصحابنا المشاهدين إن إحنا يا جماعة حلقة النهاردة أكاديمية علمية شوية لكن هتحل إشكالات كتير قوي بتعمل خلاقات بيننا وبين بعض. حلقة اللي فاتت خدعوك فقالوا الحرام أحلى، كانت رقائقية قوي بتتكلم على الحرام والحلال والقلب وارتباطه بربنا وكلام ربنا. النهاردة أكاديمية شوية بس مهمة جدا. مصادر التشريع المشهورة هم أربعة: النصوص وهي القرآن والسنة، ومع القرآن والسنة الإجماع والقياس. حتى دي مهمة جدا جدا يا جماعة، ولازم يلا نتعلم وناخد خطوات نعلى بقى من مثلا بعض الحاجات الرقائقية اللي معاني علمية مهمة جدا. أصول التشريع الأربعة: قرآن سنة النصوص مع الإجماع والقياس. الأربعة دول أشهر ما اتفق أو أشهر ما اتكلم عليه العلماء. عايز أقول حاجة قبل ما أتكلم على النصوص. إيه الإجماع؟ النصوص قرآن وسنة، الإجماع أن العلماء يتفقوا كلهم على حاجة بياخدوها من نص من القرآن والسنة ثم يتفقوا أن الصلاة فرض مثلا، ده إجماع أن الصلاة فريضة خدوها من القرآن والسنة. إيه القياس؟ القياس أن أنا يكون في كلام نص معين في حاجة حرام أو حلال معينة وبعدين تيجي حاجات تانية جديدة تشبهها فنقيسها عليها. يعني مثلا الخمر حرام وربنا نزل قرآن في الخمرة مثلا في سورة المائدة، طيب الخمرة حرام، طلعت المخدرات، المخدرات مع الخمرة بيشتركوا في العلة في سبب التحريم هو الإسكار تغييب العقل. فلما يطلع الحشيش ما فيش نص في الحشيش، يطلع الهروين ما فيش نص في الهروين، نقول هو الهروين والحشيش بيعملوا ايه؟ بيضيعوا الدماغ، بيضيعوا بيسكروا، يبقى هنحطها على الخمرة نقسها على الخمرة ونقول ان الحشيش والهروين من اكبر الكبائر قياسا على حاجة ما فيهاش نص، لكن هي فيها نص في الخمرة لكن ما فيش نص في الحشيش والهروين، ده معنى القياس. يبقى قرآن وسنة كلام النبي وكلام رب العالمين، إجماع العلماء يستنبطوا حكم من القرآن والسنة إن ده حلال أو حرام أو أي حكم من أحكامهم، ثم القياس قلناه. طيب النصوص القرآن والسنة، النصوص يا جماعة بيبقى فيها نصوص عامة وفي نصوص خاصة في مسائل بعينها. النصوص العامة دي يا جماعة زي مثلا لما ربنا يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، نص عام. طب أذكر إزاي؟ طب هل التسبيح ذكر؟ هل الصلاة على النبي ذكر؟ هل مجلس العلم ده داخل تحت اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ كلوا واشربوا، هل لما تطلع مثلا حاجة جديدة زي مثلا الجبنة الموتزاريلا اللي لسه طالعة مثلا من سنين قليلة، هل الجبنة الموتزاريلا دي حلال ولا حرام؟ فيجي الفقيه الأصولي يقوم شايف النصوص العامة وجايب الشيء الجديد اللي طلع ويقوم بصص على النصوص العامة، هل الجبنة اللي طالعة جديدة دي فيها نص صريح بأنها حرام؟ لا. في حاجة تشبهها في نفس العلة مصنوعة من اللبن واللبن حرام؟ لا. هل هي داخلة تحت عموم كلوا واشربوا وأن الأصل في الأمور الحل إلا إذا حرمت بنص؟ لا، يبقى تخش تحت النص العام كلوا واشربوا. أوفوا بالعقود، لازم عندنا وفاء بالعقود. تطلع حاجة اسمها الشيكات، هل الشيك ده يشبه العقود؟ قال لك يبقى يخش تحت النص العام ان خدوا بالكم اوفوا بالشيكات بتاعتكم عشان دي زي العقود. يبقى الفقيه الاصولي عمله غير اعمال كثيره عنده انه يعلمك ازاي المستحدثات لها نصوص عامة في الشريعة. والكلمة نصوص عامة دي واصول دي كلمة مهمة جدا عند العلماء في تعريف معنى كلمة البدعة. عشان كده يا جماعة عايزين نكون مع بعض كده ونسلم معنى المعنى لغاية ما نوصل لتعريفهم للبدعة. يبقى المستحدثات الجديدة هنحطها تحت اصول عامة، لو ما دخلتش او فيها نص تحريم ساعتها نبدأ نقول دي غلط ولا صح. ويلا نخش في النقطة اللي بعدها، ألا وهي قول رب العالمين إن لما تحصل مستحدث أو يحصل أي حاجة في الدين إحنا مش عارفينها نردها لأهل العلم. أهل العلم يا جماعة عندنا طبقات، طبقات أهل العلم من أيام الصحابة مرورا بالسلف الصالح والقرون الثلاثة مرورا بالأئمة المشهود لهم إن هم الأكابر أهل العلم أصحاب هذه الكتب. أهل العلم دول هم اللي يرد ليهم العلم. وبعدين يأتي الإنسان اللي عايش دلوقتي ياخد من كلامهم ويطبق، لكن ما يخترعش من عنده تعريف جديد للبدعة. إذن قال رب العالمين ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، كما قال الحسن البصري أولي الأمر هم أولي العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مش أي حد بيستنبط الأحكام ويستنبط كلام معاني كلام ربنا ومرادات ربنا من النصوص. وهنا يا جماعة يلا نخش بقى جوه شوية، واقترح دلوقتي نحن نبدأ في تعريف البدعة. ويا ترى العلماء عرفوا البدعة زي ما بتتعرف دلوقتي الشباب أصحابنا يقولك النبي ما عملهاش؟ يا ترى تعريف إن النبي ما عملهاش ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي ده كلام العلماء ولا ده كلام أصلا مش علمي؟ إحنا كنا بنسمع لما واحد مثلا يقول تقبل الله بعد الصلاة واحد يقوله دي بدعة، واحد يمسك سبحة يقول له دي بدعة، واحد يحتفل بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم دي بدعة، واحد مثلا يدعي دعوة معينة في وقت معين دي بدعة، فواحد يقول له دي بدعة عشان النبي ما عملهاش وليس عليها هدي السلف. يا ترى العلماء عرفوا البدعة كده؟ تعالوا ندور على الحق مع بعض ونمشي على الحق مع بعض على هدي السلف الصالح. ولكن بعد الفصل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
استعيش وما تندمش عالسنة والقرآن، امشي عينك تشوف الصورة واضح، سمعنا كلام وصدقنا عشان سهل وعلى هوانا، ما دورناش وراه وازاي ما نتأكدش دي امانة.
خدعوك فقالوا دي بدعة. طيب ليه يا جماعة بدعة؟ بمسح وشي بعد الدعاء ليه بدعة؟ النبي ما عملهاش وليست عليها هدي السلف. طيب يعني تعريف البدعة اللي بتقولي دي بدعة ان النبي ما عملهاش صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبقك إليه، أيوة النبي ما عملهاش ولم يوصي بها وتركها. طيب ممكن بعد إذنك نسمع تعريف العلماء للبدعة، وإحنا عندنا أكتر من 13 أو 14 تعريف للبدعة عند العلماء، هاخد منهم 9 عشان ما طولش على حضراتكم. وتعالوا مع بعض نشوف أسماء العلماء اللي اتكلموا في البدعة عاملين إزاي، بحيث ندور على الحق مع بعض ونتفق بعد الحلقة ما أقولش بدعة لو أنا ما أعرفش، أو لو ماشي مع كلام العلماء ما أقولش بدعة، ولو حد قال لي أرد أقول له إيه. يقول الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي قال والمحدثات، بفكركم بمعنى بدعة شيء اتعمل على غير مثال سابق، حاجة جديدة. والمحدثات من الأمور ضربان يعني نوعين، أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، كتاب أو سنة أو شيء مأثور أو إجماعا، فهذه البدعة الضلالة متفقين. والثانية ما أحدث شيء على غير مثال سابق، ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذه اللي هي ايه، الكتاب او السنه او الاثر او اجماع، وهذه محدثه غير مذمومه. يبقى مش كل محدثه بدعه المقصود فيها في كلام النبي ان كل محدثه وخلاص. هنستنتج مع بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي. اذا ليس كل محدثه بدعه كما يقول الامام الشافعي، وهذه محدثه غير مذمومه لو ما تخلفش كتاب او سنه او اثر او اجماع. ابن حزم يقول الإمام ابن حزم قال البدعة في الدين كل ما لم يأتي في القرآن ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، إلا أن منها ما يؤجر عليها صاحبها ويعذر بما قصد إليه من الخير، ومنها الأشياء المحدثة اللي ما حصلتش قبل كده يعني النبي ما عملهاش صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يؤجر عليه ويكون حسنا وهو ما كان أصله، يرجع لأصل في الدين، وهو ما كان أصله الإباحة ثم قال: وهو ما كان فعل خير وجاء النص بعمومه استحبابا. عموم النص بيقول ان انا ينفع اعمل الموضوع ده. في نص اصلي بيقول اذكر ربنا عز وجل، في نص اصلي بيقول عاملوا بعض معاملة كويسة، في نص اصلي بيقول ان احنا ندعي لما نكون في الشدة، في وقت في اوقات الشدة بندعي مثلا. هو بيقول هنا: وان لم يقرر عمله في النص، وحتى لو ما جاش ان الفعل ده بالظبط زي ما بتعمله منصوص عليه. يقول الامام العز بن عبد السلام سلطان العلماء، يقول: قال البدعة فعل ما لم يعهد على عصر رسول الله. صح تقصيريا للمعنى، البدعة ده مش معناه ان الحرام، يعني الشيء الجديد المستحدث ما لم يفعل في عهد النبي. صح، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة فرض إنك تعمل البدعة دي، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة يعني مستحبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة. هو حط البدعة لو مشي مع حاجة فرض تبقى بدعة فريضة، لو مشي مع حاجة مستحبة أصلها الاستحباب، لو أصلها فريضة تبقى بدعة فريضة، لو أصلها مشي مع الاستحباب تبقى مستحب، لو أصلها مشي مع حاجة مكروهة تبقى بدعة مكروهة، لو أصلها مشي مع الحرام حطها على الأصول الخمسة للشريعة أو أحكام الشريعة الخمسة. قال الإمام العز بن عبد السلام: والطريقة في معرفة ذلك هي حرام ولا واجبة ولا مكروهة ولا مستحبة، والطريقة في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة. فإن دخلت في قواعد التحريم، واحد عمل حاجة جديدة النبي ما حصلتش أيام النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت في الحرام تبقى حرام، وإن دخلت في قواعد المندوب دخلت في القواعد في الأصول، حتى ولما اتعملتش هي بالضبط، لأن أصلا اسمها بدعة، شيء جديد ما حصلش قبل كده. وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة. وقال الإمام أبو شامة، افتكروا كلمة أبو شامة، ده تلميذ العز بن عبد السلام، طلبة العلم والعلماء عارفين أبو شامة ده كويس، قال: البدعة الحدث، شيء جديد ما حصلش قبل كده، وهو ما لم يكن في عصر النبي. متفقين البدعة معناها شيء ما كانش في عصر النبي، مش معناها أنها غلط. لم يكن في عصر النبي مما فعله أو أقر عليه أو علم من قواعد الشريعة الإذن فيه، أو علم من قواعد الشريعة الإذن فيه. بص في البدعة، النبي ما عملهاش، طب تعدي على الفلتر الثاني، شافوا فأقروا، لا ما حصلش، تعدي على الفلتر الثالث اللي هنبص عليه، إن في إذن في الشريعة بهذه البدعة، آسف بهذا العمل. فلو علم من أصل الشريعة في أصولها إن هذا العمل داخل تحت أصل من الأصول، ربنا أباح أصل الفعل ده، ما يبقاش بدعة، وعدم النكير. ثم قال الإمام أبو شامة: ثم الحوادث، الأشياء المبتدعة الجديدة، منقسمة إلى بدعة مستحسنة وبدعة مستقبحة. الإمام ابن الأثير يقول: البدعة بدعتان، هي كده في التعريف الخامس، البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلالة، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم، ما فيش نص بالذات فيه ولا وقع بالذات فيه، ولكن وقع تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه رسوله فهو في حيز المدح. الإمام النووي من أشهر الأئمة وصاحب كتاب رياض الصالحين يقول: بدع في الشرع أي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله. متفقين أصلا على الكلمة دي، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. قال الشيخ الإمام المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته العز بن عبد السلام، وبعد نرجع على تعريف العز بن عبد السلام، إنك أنت لما بتشوف الحاجة الجديدة حطها تحت أصل من الأصول، ولسه قايلينه من شوية. يقول الإمام بدر الدين العيني، مشهور جدا في كتاب اسمه عمدة القاري، معروف جدا الكتاب ده عند أهل العلم، قال: البدعة الأصل في إحداث أمر لم يكن على عهد رسول الله. متفقين. ثم البدعة على نوعين، يبقى احنا متفقين إن إحداث شيء النبي ما عملوش، عارف ولا واحد منهم قال ان اي شيء النبي ما عملوش تبقى بدعة ضلالة زي ما احنا بنعرفه دلوقتي للأسف الشديد بدون علم. يقول: والبدعة اللي ما حصلش ايام النبي ولا شافه النبي ولا اتكلم عليه ولا اقر بيه ولا اوصى بيه. قال: البدعة على نوعين، ان كان مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة، وان كان مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه لما ذكر في مجموع الفتاوى تعريفه للبدعة، قال: وما خالف النصوص فهي بدعة باتفاق المسلمين، وما لا يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة. طيب شيخ الإسلام بيقول اللي ما يخالفش النصوص يبقى مش بدعة. طب يا شيخ الإسلام، هل في نص بجواز وهب ثواب القرآن للميت؟ هيرد في مجموع الفتاوى. طب يا شيخ الإسلام، هل ينفع أسبح بالسبحة؟ هيرد في مجموع الفتاوى. طب يا إمام أحمد، ينفع أمسح وشي بعد الدعاء؟ هل ده يخالف نص؟ هنيجي بعد شوية البدع بعدتها لي إنها بدعة، قالوا عليها إيه العلماء من 1000 سنة ومن 600 سنة ومن 700 سنة في كتب أهل العلم. آخر تعريف قبل ما نروح الفوكس بوب اللي هو التقرير في الشارع، تعريف ابن رجب تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم ابن رجب الحنبلي مشهور جدا، بيقول: والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، مش ما أحدث مما لا نص يقول إن أنت اعمل دي، مما لا أصل في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل يدل عليه فليس ببدعة شرع ببدعة شرعا، وإن كان بدعة اللغة، بدعة شيء جديد ما حدش عمله قبل كده، فليس بدعة شرعا لأن في شرعا لأن في أصل بيدل عليه. وهتشوفوا فتاوى العلماء في حاجات ليس فيها نص، ما عملهاش النبي، ما وصاش بها النبي صلى الله عليه وسلم، بيعملوها ويسألوا العلماء يقول لهم أيوة عشان رجع لأصول. عارف طلع إيه اللي بدعة بجد؟ طلع التعريف إن النبي ما عملهاش تبقى بدعة هو اللي بدعة. طلعت بدعة إن أنا أشوف واحد بيعمل حاجة ما عرفش، أنا ما عرفش عشان أنا قرأت شوية كتب، إن شاء الله الكتب دي مكتبات، بس في الآخر ربنا هو اللي وسع كل شيء علما مش أنا. طلع البدعة اللي بينكر وما يعرفش، طلع البدعة اللي ما يعرفش تعريفات العلماء دي وتطبيقاتهم ليها في الكتب وبيقول للناس بدعة، وبنفرق المسلمين تحت مسمى لم يكن من هدي السلف. يلا نروح لفوكس بوب في الشارع، يعني تقرير سألنا الناس ايه تعريف البدعة. انت عارف احنا عملنا كده ليه؟ لأسباب، منها ان انتشر المعلومة دي بسبب ان اللي بيتقاله دي بدعة مش عارف يرد ويصدق ويبدأ هو كمان ينشر ان دي بدعة. فتعالوا نعرف من أصحابنا اللي ردوا ايه تعريف البدعة ونخش مع بعض في أشياء ابتدعها الصحابة في عهد سيدنا محمد، أي أحدثوها بغير مثال سابق، وإيه كان تعليق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليها. يلا نروح صلاة على النبي، نشوفكم بعد التقرير إن شاء الله.
يعتبر شيء محدث في الدين،
ومهيش لا في القرآن ولا في فيها دليل عنها، يعني
هي كل شيء دخيل او شيء جديد ما اعتدناش عليه قبل كده.
الناس عاديين زينا هم اللي بيقولوها، وناس كتير ناس تانيين بيتنافسوا.
واحد بيحاول يعمل عمل صالح بس مش تبع السنة.
كل شيء مستحدث في الدين،
حاجة خارج عن التقاليد الإسلامية بتاعتنا.
كل ما يخالف ما كان يفعله الصحابة يعتبر بدعة،
الشيء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلهوش.
العادات الحديثة المستحدثة عن الدين هي ما كانتش موجودة قبل هيك.
الإنسان مثلا يبتكر حاجة خارجة عن القرآن والسنة،
كان الرسول عليه الصلاة والسلام مش ما كانش بيأمر بيها.
هي حاجات اللي هي داخلة على الدين زيادة،
أشياء يعني ما كانت تنعمل أيام الرسول وصارت تنعمل حديثا، يعني
ما ظاهره خير وباطنه شر.
والبدعة عكس السنة،
الحاجات اللي الناس بتألفها وبتقول إنها يعني وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
بدعة ضلالة،
في أشياء كتيرة قوي للبدعة، يعني
في العزاء مثلا اللي هو 40، عيد الحب،
عيد الميلاد،
السبوع بتاع المولود،
لبس الأوفر،
السبحة بدعة،
الحزازات،
عيد الأم وعيد عيد الميلاد،
فوانيس رمضان،
زيارة القبور في الأعياد
ويصلي عليه في القرفة برضو دي بدعة.
الناس اللي قاعدة على القهوة بتتكلم في الدين.
رأس السنة أكتر بدعة على وجه الأرض الآن هي المرأة.
يعني لبس الحريم طبعا مش كويس.
الاحتفال بالعيد بالمولد النبوي الشريف،
فين زمان ما كانش فيه دبل، دلوقتي صار فيه دبل.
الواحده لما تيجي تدعي ربنا والدعوه عشان تستجاب يعني تقلع الحجاب،
شفت كده الحجابة ده ربنا عشان تعود تستجاب على طول.
مجتمعنا كله بدعة.
بعد ما واحد يخلص من الصلاة بيجي الواحد بقول له تقبل الله، يعني هاي بدعة.
حرما بعد الصلاة والسلام الكلام ده كله مش لم يأتي به دليل في السنة.
مراتش عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيسلم او الصحابة كانوا بيسلموا على بعض بعد انتهاء الصلاة.
الناس اللي بتحلف حلفانات يقولوا النبي
بدل مثلا المحاضرة وتنتهي تقول الفاتحة على النبي.
كلمة بدعة كلمة مش سهلة.
ولا تعريف يا جماعة من تعريفات الأئمة التسعة اللي خدناهم من ما يقرب من حوالي 14 تعريف تقريبا، قال إن معنى كلمة بدعة إن الحاجة اللي النبي ما عملهاش. والنبي قالوا إن في اللغة معنى كلمة بدعة شيء مستحدث لم يكن على عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قسموها لبدعة مستحسنة وبدعة مستقبحة اللي يخش تحت أصول الشريعة اللي النبي وصى بيها وربنا عز وجل أمر بيها يبقى مستحسن، واللي داخل تحت أصول الذم وربنا عز وجل قال ما تعملوهاش أو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يخش أي شيء جديد تحتها تحت البدعة المستقبحة المذمومة. لكن ولا واحد من الأئمة قال الحاجة اللي النبي ما عملهاش صلى الله عليه وسلم. وهنا تعالوا يا جماعة نخش في اللي بيحصل بنا دلوقتي، إن واحد يشوف واحد بيخصص دعاء معين في وقت معين أو رقم معين لذكر معين فيبقى بيخصص، يقولك ما تخصصش حاجة في وقت حاجة معينة أو ما تعملهاش في وقت معين أو ما تعملهاش بكيفية لم يرد فيها السنة. هل الكلام ده صح؟ وهنا تعالوا نخش مع بعض في بعض المواقف اللي حصلت أيام سيدنا محمد. بس الأول هسألك سؤال. النهاردة أنا بقالي 10 سنين بروح الشغل، أنا أتكلم كلام عقلي وبعدين نخش في الدليل مع بعدها. أنا هقدر رايح الشغل بقالي 10 سنين بروح الشغل في الباص كل يوم في الأوتوبيس، فكل يوم بخصص الصبح أقرأ ورد القرآني. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخصص قراءة الورد القرآني أو أمر الصحابة بأن هم يروحوا وهم رايحين الشغل يقرأوا وردهم؟ هل تخصيصي لقراءة ورد القرآني أو أخلص تسبيحاتي وأنا رايح صلاة الظهر وراجع، هل النبي أمر بحاجة زي كده أو ورد حاجة أنه فعلها صلى الله عليه وسلم؟ وهل لو إحنا كل واحد فينا خصص أنه يقرأ ورده وهو رايح الصبح الشغل أو يخلص ذكره وهو راجع في الباص في الأوتوبيس من الشغل يبقى ده تخصيص يتسمى بدعة؟ هل لو قلت الواحد بيقول لي مثلا عايز اذكر ربنا فقلت له قول لا حول ولا قوه الا بالله 100 مره، سبح 100 مره، استغفر ربنا 100 مره، صلي على النبي 100 مره، فواحد يجي يقول لي دي بدعه، اقول له ليه؟ قال لي لانك انت خصصت الذكر بالمية ولم يرد في السنه ولم يرد في اقوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده في كلامه ان هو ما تخصصش حاجه زي كده. طيب اسالك سؤال، هل انت موافق انه على يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ ايوه دي في القران ما حدش ينكرها. طيب انت تحب ان انا اذكر كثيرا قد ايه؟ يعني مثلا 50 100 30 700؟ يقول لي سيبها كده مطلقه، اقول له طب انا سبتها مطلقه هقف عند رقم، هل الرقم اللي وقفت عنده ده مثلا 460 هل انا عندي دليل ان انا اقف عليه؟ وهل لما النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا العلماء لما يقول الفاظ مطلقه سواء في القران او في السنه وبعدين يقول الفاظ مقيده تانية، مش احنا كما يقول الاصوليون بنحمل المطلق على المقيد؟ لما النبي يقول من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مره غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، او في الروايه الثانيه برضه في الصحيح لم ياتي احد بمثل ما اتى الا من قال مثله او زاد. لما انا أسمع اذكر الله ذكرا كثيرا وأسمع نص تاني بيقول النبي عليه الصلاة والسلام والنبي دائما كان بيوصي بالأقل عشان على قد الناس، فأنه يوصي بالمية ده أقل الكثير، لو حملت كثيرا دي على المية وقلت الواحد سبح 100 مرة مع أنه أصلا في حديث في مسلم بالتسبيح 100 مرة أو استغفر 100 مرة، هل مش كده يبقى أنا ما خالفتش كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل لو قلت له قول 150 لو قلت له قول 12 لو قلت له قول 13 لو قلت له قول 400 حتى ما قلتش 100 زي كلام النبي، هل دي بدعة عشان أنا خصصت رقم معين؟ ثم لو أنت موافق أن أنا لو قلت مرة صح وانا عايز اكررها كتير وانت قلت لي التكرار بعدد معين ده غلط، انت كده بتكره حاجه ربنا بيحبها ان انا اكرر ذكر معين كتير. وبعدين هل الصحابه خصصوا؟ يعني هل الصحابه ذكروا اذكار باعداد النبي ما كانش بيعملها صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نبص يا جماعه، سيدنا ابو هريره في الاصابه، الاصابه ده كتاب للامام ابن حجر العسقلاني، هذا الكتاب جايب في حياة الصحابة الإصابة في تمييز الصحابة، مشهور جدا جدا كتاب الإصابة. كتاب الإصابة في ترجمة يعني في قصة حياة سيدنا أبو هريرة يقول الإمام ابن حجر وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن عكرمة يقول أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم 12 ألف تسبيحة مبتدع أبو هريرة 12,000 تسبيحة جابها منين الرقم ده كل يوم وإزاي اخترع رقم أبو هريرة من غير ما يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هم تعلموا كده من النبي إن الأمر واسع ومدام يدخل تحت عموم أذكر الله ذكرا كثيرا خلاص يبقى أنا هسبح 12,000 مرة على قد ما أقدر وكان ثبتها على 12,000 مرة كما يقول الإمام ابن حجر في كتاب الإصابة بإسناد صحيح كما يقول هو إذن خصصها أبو هريرة هو خصص 12,000 ده أنا لسه هجيلك في موضوع السبحة وفعل أبو هريرة في السبحة يعني زي ما يقولوا جاي ورا يعني فأدي تخصيص من سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عندنا تخصيص تاني عندنا تخصيص تاني لسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عندنا في كتاب البداية والنهاية فين كتاب البداية والنهاية لابن كثير طبعا ابن كثير تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ولما كان بيشوف بدعة كانش بيسيبها زي شيخ الإسلام والإمام الذهبي تلامذة ابن تيمية شيخ الإسلام كانوا لو شافوا بدعة ما يسكتوش بس عايز أقول لكم زي ملخص عنهم كده لأن الموضوع كبير عندهم أي حاجة تخالف هدي النبي يقفوا على طول ويصبوا نار, نار, نار تحرق على أي حد مبتدع شيخ الإسلام ابن كثير مشهور صاحب التفسير يقول على سيدنا أبو هريرة يقول كان أبو هريرة يسبح في كل ليلة 12,000 تسبيحة لو حد عنده كلمة إن أبو هريرة إزاي خصص من غير دليل من النبي هيبقى الرد عليه وسامحوني معلش أنا واخد راحتي كده أحط الكتب وارجعها يبقى هو عنده مشكلة إن هو مش مدرك إن الصحابة فهموا إن دي دخلة تحت عموم النص سيدنا علي زين العابدين حفيد سيدنا علي بن أبي طالب لما كان عنده بستان فيه 500 نخلة وبيصلي قدام كل نخلة ركعتين بيصلي 1000 ركعة في اليوم هل هذا التخصيص 1000 ركعة هل النبي صلى 1000 ركعة في اليوم؟ الجواب لا هل أوصى بذلك؟ الجواب لا هل شاف حد فأقره؟ الجواب لا أما جبتها منين يا حفيد؟ يا واحد من أهل البيت جبتها منين؟ كيف خصصت؟ الوقت بيجي ورانا لسه كتير عندنا في التخصيص وفي التحديد هنتكلم فيها اللي بيسموها البدعة الإضافية أنك أنت يبقى عندك نص بس تزود حاجة من عندك وتخترع تحديد لشيء معين أو تخصيص هنكمل وانتوا بتصلوا على النبي إمام الحق صلى الله عليه وسلم بعد الفصل إن شاء الله
عايش وما تندمش عالسنة والقرآن امشي عينك تشوف الصورة اوضح سمعنا كلام وصدقنا عشان سهل وعلى هوانا ما دورناش وراه وازاي ما نتأكدش دي امانة
أبو هريرة رضي الله عنه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان بيسبح 12,000 تسبيحة في اليوم من غير ما النبي يقول الرقم ده ولا كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تربى على كده لأن الأمور واسعة إذا أنا فكرت أن أنا أستحدث شيء تحت عموم النصوص أبو هريرة الصحابي تربى على إيد النبي على كده رضي الله عنه وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طب أفعال الصحابة عملوها في حياة النبي والنبي ما كانش بيعملها والنبي صلى الله عليه وسلم علق عليها إزاي في الصحيحين أو في البخاري الحديث المشهور لما النبي دخل الجنة صلى الله عليه وسلم وسمع صوت نعل سيدنا بلال في الجنة صوت خطواته فسألوا بما سبقتني إلى الجنة يا بلال فقال يا رسول الله لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما كتب الله لي أن أصلي وفي الرواية الأخرى إلا وصليت ركعتين سيدنا بلال بعد كل وضوء يصلي ركعتين وبعدين هذا العمل قبل وأثيب عليه الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت نعله في الجنة ولما نزل طبعا النبي يعني الحاجات دي يعني هتحصل في المستقبل يعني والنبي كان ربنا بينبئه صلى الله عليه وسلم بالمستقبل فلما سمع صوته صلى رضي الله عنه في الجنة قال له أنت كنت بتعمل إيه فقال له على عمل كان بيعمله من غير ما يقوله للنبي والعمل قبل ودخل بسببه الجنة والنبي بيسأله صلى الله عليه وسلم إذن العمل مقبول فأبو هريرة قال له أنا كنت بقى كل ما أحدث يعني كل ما أنقض وضوئي أتوضى وأصلي ركعتين فعرف النبي صلى الله عليه وسلم هو كان بيعمل ايه عشان كده دخل الجنة واحد يقول لي فأقره النبي ده زمن تشريع يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن أقره سنة تقريرية صح ولكن كلنا يا جماعة عارفين القاعدة الأصولية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إزاي النبي يقره على العمل ده وبعدين ما يقولوش بس بعد كده ما تبقاش تعمل حاجة من دماغك ومن نفسك ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقر انه بيصلي وحدد وخصص؟ واحد يقول لي بس خد بالك ده النبي بيقول من توضأ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ايوه بس ما قالش من توضأ بعد كل وضوء وصلى ركعتين. اذا ابو هريره رجع لنص عام ان احنا بنصلي بعد الوضوء، لكن خصص بعد كل وضوء ان انا بعد كل وضوء اصلي ركعتين والعمل قبل ودخل بسببه الجنه والنبي اقره، اذا سنه تقريريه. لكن النبي ما قالوش بعد كده ما تبقاش تعمل عباده من عندك من غير ما ترجع لي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بحد بيعمل حاجة ما ينفعش تعمل كان يوقفه. حديث أبي بكر في البخاري لما دخل المسجد متأخر النبي يقول الله أكبر وركع، فركع أبو بكر ورا وأم داخل في الصف وهو راكع عشان يلحق الركوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. ماشي دخلت كنت حريص انك تلحق ركع بس ما تعملش كده تاني، كده غلط. فما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن أصل الفعل. النبي أقر أبو سيدنا بلال على أنه هو صلى ركعتين بعد كل وضوء وأقر أنه عمل حاجة من عنده لأنها رجع للأصول الشريعة. أدي واحدة. التانية وبالمناسبة واحدة كده سريعة، سيدنا عبد الغني المقدسي صاحب كتاب من أشهر كتب متون الأحاديث الفقهية، كتاب عمدة الأحكام، الكتاب في الفقه الحنبلي اللي فيه اتفاق البخاري ومسلم على أحاديث مشهور جدا جدا يعرفه طلبة العلم ويعرفه العلماء. هذا الإمام العظيم الإمام الذهبي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية نقل في ترجمته في قصة حياته أنه كان بعد صلاة الفجر بيقعد يعلم الناس وبعدين يصلي 300 ركعة. لحظة واحدة، جبت منين تصلي من الضحى للظهر 300 ركعة؟ حددتها منين؟ ولا أنت عالم من أكابر علماء الأمة وفاهم معنى البدعة وأن أنت حددت كل يوم تصلي 300 ركعة لأنها رجع لأصول الشريعة بجواز الصلاة في الوقت ده أصلا؟ بس خد بقى الأقوى منها، يقول الإمام الذهبي ويصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين كل يوم 300 ركعة. استنى المجلد 21 سير أعلام النبلاء تلميذ الإمام ابن تيمية الإمام الذهبي يقول 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين. إيه ده؟ إيه البدعة دي؟ إزاي تحدد 300 ركعة يومية؟ طب حددتها ماشي، إزاي تصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين بس؟ من الذي أذن لك بهذا؟ وهل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما سيدنا بلال بعد كل وضوء يصلي ركعتين قال له يا بلال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم أقر وأقر فكرة الفعل نفسها؟ وادي الإمام عبد الغني المقدسي وبيصلي كل يوم 300 ركعة بالفتحة والمعوذتين بس، هل كده ابتدع؟ وهل الإمام الذهبي لما رواها علق عليها الجواب لا؟ تقدروا ترجعوا للمجلد 21 في سير أعلام النبلاء، ما جبتوش كله أصله 28 مجلد فكان هيبقى كبير شوية. نخش على اللي بعدها، حديث سيدنا رفاعة في الرفع من الركوع المشهور جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وإذا بسيدنا رفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به، امشوا ورا الإمام، فإذا كبر فكبروا، فإذا ركع فاركعوا، فإذا رفع فارفعوا، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإذا سجد فاسجدوا. حديث في الصحيحين النبي علمه للصحابة، يرفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع سمع الله لمن حمده، أبو رفاعة بيصلي والله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، سيدنا رفاعة مش أبو رفاعة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إيه الكلام ده؟ من الذي أذن لك؟ ما قالوش كده النبي، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال له من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا سيدنا محمد قال له إن أنا كل حاجة علمتها لكم بتعمل حاجة من عندك جوه الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الذي قال صلى الله عليه وسلم من الذي قال؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها، تخنقوا عليها مين يكتب الكلمة الحلوة اللي انت قلتها دي. والرواية الثانية لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهما يكتبها أول. لحظة واحدة، جوه الصلاة النبي ليه سنة جوه الصلاة بيقول ربنا لك الحمد، يجي الصحابي يبتدع يعني يخترع ذكر جديد، واحنا اتفقنا معنى كلمة بدعة اتفقنا مش يعني حاجة حرام مش يعني حاجة محدثة ضلالة، يبتدع ذكر جديد جوه الصلاة والنبي يقول له مين اللي قال؟ يقول له أنا، يقول له شفت حاجة و30 ملك بيتخانقوا مين اللي يكتبها. طيب ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح صحيح البخاري، فتح الباري شرح صحيح البخاري ده أشهر كتاب في الدنيا اتعمل في شرح صحيح البخاري، طبعا كان بيشرح الحديث ده وبيعلق عليه، بيعلق بيقول إيه عشان بس يا جماعة تعرفوا ان احنا غلطنا كتير لما انكرنا على بعض ان النبي ما عملهاش. ازاي تالف ذكر جديد جوه الصلاه؟ يقول الامام ابن حجر العسقلاني: واستدل به الحركه الفعل اللي عمله سيدنا رفاعه ده، واستدل به على جواز احداث ذكر في الصلاه غير ماثور اذا كان لا يخالف الماثور. هقول ذكر النبي ما قالوش جوه الصلاه غير ماثور عن النبي في حياه النبي اذا كان لا يخالف، ما ده حمد زي ما النبي بيحمد. بس النبي ما قالش حمدا طيبا كثيرا، حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه، انا هقوله والنبي هيقرني صلى الله عليه وسلم. وابن حجر هيعلق يقول جواز احداث ذكر جديد جوه الصلاه، طبعا والاولى يبقى بره الصلاه، اذا كان لا يخالف الماثور حتى لو مش ماثور. المجلد الثاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري للامام ابن حجر. يبقى بعد كده لما حد يقول لك صدق الله العظيم دي بدعه، قول له مالكش دعوه. قول له ابن حجر في التعليق على حديث رفاعه بيقول ان انا ينفع اقول ذكر غير ماثور ما دام مش بيخالف الماثور. هو ربنا لما بيتكلم في القران مش صادق؟ ولما اسمع ربنا بيتكلم في اسمع القران واقول صدق الله العظيم انا خالفت كده النصوص؟ فليقول لك دي بدعه، قول له معلش اتعلم معنى البدعه وبعدين تعالى انكر عليها، عشان ده انت كده اللي انت بتقوله هو اللي بدعه، وطريقتك في تعامل معها هي دي اللي بدعه ولم يكن عليها هدي السلف ابدا. وبعد كده لما حد يقول لك تقبل الله بعد الصلاه، هل ده مخالف؟ اذا كان الصحابي اخترع ذكر جوه الصلاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الذكر ده حلو بس اوعى تالف تاني جوه الصلاه، ما عملش كده النبي. والصحابه تربوا النبي رباهم على كده، ما دام ما يخالفش عموم النصوص. النبي بيقول ربنا ولك الحمد وهو زود من عنده جوه الصلاه. والامام ابن حجر علق بجواز احداث اهو بدعه اهو احداث ذكر جديد جوه الصلاه ما لم يخالف الماثور، ما اصطدمش بالمعاني الحقيقيه او الصحيحه للحمد والشكر. فلما بعد الصلاة ندعي لبعض ان ربنا يتقبل، قول يا رب تقبل يا رب، ونسلم على بعض كده، اللي يقول ان دي بدعة يا جماعة يبقى بيوقف خير بيننا وبين بعض، لا يصطدم بالمأثور، لا يصطدم بالخير اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله صلى الله عليه وسلم. ولما ارفع ايدي بعد الصلاة وادعي، واحد يقول لي الدعاء بعد الصلاة لم يرد، اقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم اعني على ذكرك، هو ده مش دعاء. طب انا بعد ما اخلص الاذكار اللي كلها دعاء دي هرفع ايدي، انا محتاج لربنا، ما تصدش عن سبيل الله وتقف بيني وبين ربنا وتقولي دي بدعه وانت مش عارف تعريف البدعه. والعلماء اهو بيتكلموا على تعريف البدعه، والتقيل جاي ورا لما تسمع الائمه في حاجات احنا هرينا بعض فيها كلام انها بدعه وطلعت في كتب اهل العلم، يعني الله اعلم. فالفكره نفسها كانت غلط في ظننا ان الصحابي يطلع قول جديد فالنبي لم ينكر عليه، والنبي ما ينفعش يأخر البيان عن وقت الحاجة. فالنبي شكره على هذه الكلمة فاستدل بها ابن حجر العسقلاني. خد اللي جاية دي بقى، صلاة خبيب. خبيب بن عدي اتأثر، فلما اتأثر وكان أحد الصحابة الكبار خدوه وبعوه في مكة، وكان في طار معين لمكة عنده فعايزين يقتلوه. فسيدنا خبيب الحديث البخاري قال لهم طب لو سمحتوا لحظة واحدة قبل ما تقتلوني هصلي ركعتين. جابها منين دي؟ واحنا من امتى في الوقت ده بنحدد صلاة ركعتين؟ ازاي قبل ما تموت تصلي ركعتين كده؟ استأذنت النبي؟ طب انت هتقتل يا خبيب، حتى مش هترجع للنبي تقول له انا عملت حاجة معينة صح ولا غلط، ده انت هتموت، ازاي تبتدع وانت صحابي تصلي ركعتين خصصتها في الوقت ده؟ دي بدعة إضافية. قال راوي الحديث سيدنا أبو هريرة تعليقا على حديث خبيب في البخاري يقول: فقتله ابن الحارث من قريش، فكان خبيب هو من سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. قتل صبرا يعني هو صابر. أبو هريرة بيقول اللي سنلنا الركعتين في الوقت ده هو خبيب، وعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، وما قالش النبي يرحم الله خبيب غير أنه ابتدع. إزاي ما تاخدش رأي النبي وتخصص قبل ما تتقتل ركعتين؟ هو عارف أن عموم النصوص لما احتاج لربنا هصلي. يجي لي رسالة واحد بيقول لي احنا لما بنيجي ندعي في المذاكرة يقول لك دي بدعة ان تخصص قبل المذاكرة بالدعاء، وبعد المذاكرة يقول يا رب اللهم اني استودعتك كما فهمت، يا رب انا فهمت وحفظت حاجة، يا رب احفظه لي. بدعة ان انا اخصص دعاء قبل المذاكرة، يا رب علمني يا رب وافتح بيني وبين المعلومات دي واحفظني بعد ما اخلص، يا رب احفظها لي. بدعة ازاي بس يا جماعة؟ بدعة ازاي؟ واديكم شايفين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو بيقر الصحابة على حاجات وافقت عموم النصوص، لا النبي وصى بيها ولا عملها صلى الله عليه وسلم، ولا وصى حد انه يعملها عليه الصلاة والسلام. وهل يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل رمضان بيختم القرآن في التراويح؟ وهل النبي كان كل رمضان بيختم القرآن في التراويح وفي التهجد؟ إذن 90% من المسلمين دلوقتي مبتدعة، لأنهم خصصوا في رمضان أغلب الناس تنزل تصلي في الجامعة التراويح، وبعدين يختموا القرآن في ختمة التراويح وفي ختمة التهجد في النص الثاني من رمضان أو العشر الأواخر. إيه البدع دي؟ طبعا مش بدع. وفي ناس من اللي بتقول، الناس التبديعيين اللي بيقولوا إن الحاجات دي بدع، هم أصلا بيعملوا كده. إذن الأمور واسعة، وما دام لا تصطدم بأصول شريعتنا ما تبقاش بدعة. فما تجيش تقول على حرما وجمعا بندعي البعض بدعة، ما تجيش تقول على حاجات كتير قوي يقولك ما تدعيش قبل المذاكرة، ما تخصصش المذاكرة بالدعاء. إيه الكلام ده يا جماعة؟ حديث أبي سعيد الخدري في البخاري، راحوا يزوروا ناس سيدنا أبو سعيد ومعاه بعض أصحابه، فواحد من الناس دول اتلدغ تعبان فسيدنا أبو سعيد جابه وقعد يدفل عليه، يعني يطلع من إيده الشريف كده يدفل عليه ويقرأ عليه الفاتحة. جبتها منين دي؟ واحنا من امتى بنعمل رقية بالقرآن؟ ما كانوش يعرفوا، لدرجة ان هم لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا احنا عملنا كذا كذا وادونا جايزة عليها، فقال النبي بعد ما ضحك: من أدراك أنها رقية؟ انت شعرفك ان الفاتحة رقية؟ وأقروا النبي صلى الله عليه وسلم. الله، ده كان بيرقي بالفاتحة عشان أصل عندنا ان القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء، بس هو ابتدع فعل جديد ان اللي يجيله مرض اقرا عليه الفاتحه. فقال النبي: من ادراك انها رقيه؟ وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. كان المفروض لو احنا بقى مفهومنا كان النبي يقوله: صح رقيه، بس ما تقلفش من عندك. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وكان يقول له صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل يقرب الى الجنه الا وامرتكم به، وليس من عمل يقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه. ما قالوش كده النبي، لانه عارف النبي ربهم على كده، مدام متمشية مع أصول الشريعة ما تبقاش بدعة. حديث سيدنا أبو سعيد الخدري في الصحيح في البخاري. حاجة سريعة قبل ما نخش في البدعة اللي ظهر اليومين دول، وهل هي بدعة ولا لأ؟ مسألة جمع القرآن يا جماعة، أنا قبل الصراحة ما أطلع في الحلقة دخلت على الإنترنت وشفت كلام الناس اللي بيقولوا على حاجات بدعة، وإزاي إن هم يعني جزء منهم كبير ما استخدمش كلام السلف، وقرر أي حاجة جديدة أنها بدعة بدون الرجوع لكلام السلف في كلامهم في المسائل دي. يعني مش مثلا قرر أن حاجة بدعة في حاجة للسلف ما تكلموش، ده هو الأئمة اتكلموا أن دي مش بدعة وهو قال بدعة. مسألة مثلا يقولك إيه جمع القرآن، مش جمع القرآن ده يا جماعة. بعد ما النبي انتقل إلى الرفيق الأعلى وتوفي صلى الله عليه وسلم، الصحابة جمعوا القرآن في كتاب واحد، في المصحف اللي في إيديكم دلوقتي، مصحف عثمان. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما جمعش المصحف في حياته، ولم يأمر بجمع المصحف في حياته. طب هل كان في حاجة إن الصحابة يجمعوا المصحف في حياة النبي؟ الجواب طبعا، لأن النبي عارف إنه هيموت في يوم من الأيام، وعارف إن الناس هتموت في يوم من الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكان القراء بيقتلوا، يعني سيدنا عمر لما اقترح على سيدنا أبو بكر الصديق كما في البخاري بجمع المصحف عشان القراء بيقتلوا في الحروب، والقراء كانوا بيقتلوا في حياة النبي. أنتوا مش فاكرين يا جماعة لما اتقتل 70 واحد في حادثة بئر معونة، ومع ذلك النبي لم يصب جمع القرآن في كتاب واحد، كان بيكتب القرآن في الجلود وفي بعض الكتب ويكتب على العظم، لكن لم يوصي النبي بجمعه في كتاب واحد. يقولك أيوة بس هو كانش لسه خلص، ما كانش نزل القرآن كله عشان يجمع. أقوله لا، كان نزل، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه سيدنا جبريل في آخر حياته وقرأ عليه القرآن مرتين في رمضان. وقول بعد كده آخر آية نزلت كما يقول العلماء، نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت في الحج، أو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نزلت برضو في موسم الحج. إذن والنبي مات في ربيع الأول، في شهور يا جماعة، في أيام. حتى كان النبي قبل أن يموت يوصي بجمع المصحف في كتاب واحد، لم يوصي صلى الله عليه وسلم، ما قالش، مع أنه عارف أن احنا هنموت والحفاظ هيموتوا، ولكن تركها لأصلها إنها كانت موجودة في بعض الصحف. تقولي بس هو أصلها، أقول لك طب ما ده اللي بنتكلم فيه من الأول، إن أنت بترجع فعلة مخصوصة معينة النبي ما نصش عليها ومحدش عملها قبل كده لأصل كان موجود. إذن إحنا مش مختلفين، ليه بعد كده لما بتحصل حاجات جديدة بتقول إنها بدعة وهي ليها أصول في الدين؟ فسيدنا عمر بن الخطاب جه اقترح على سيدنا أبو بكر الصديق نجمع المصحف في كتاب واحد، قالوا لأ، قالوا لأ مش عشان هي بدعة، قالوا لأ لأنه هو مش عايز يعمل حاجة مشاعره بتقول له ما تعملش حاجة النبي ما عملهاش صلى الله عليه وسلم. لو كان شايف إنها بدعة عمره ما كان تنازل، يقول في كما في البخاري: حتى شرح الله صدري، إن أنا حتى لو عملت الحاجة دي والنبي ما عملهاش ما فيهاش حاجة. لأنه لو كان شايف إنها بدعة ودي بدعة ضلالة عمره ما كان يعملها لو الدنيا اجتمعت على أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تعالوا نتفق على معنى، بلال عمل حاجة جديدة ما اتعملتش قبل كده، النبي أقرها ومعلقش على أنه ألف حاجة جديدة، ركعتين بعد الوضوء في كل مرة حددها. سيدنا رفاعة بن رافع ألف ذكر جوه الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم أقره وما قالوش تبقاش بعد كده لما أنت عارف بقول سامع الله ومحمد ربنا ولك الحمد، ما تبقاش تزود من عندك. سابوا النبي يقول صلى الله عليه وسلم وما عملش أصل الفعلة، ما أنكرش أصل الفعلة صلى الله عليه وسلم، وهي الابتداع أصلا. مع أنه سيدنا أبو بكر كما في البخاري لما ركع ومشي عشان يخش في الصف وراكع قال له النبي زادك الله حرصا ولا تعد، دي ما تعملهاش دي غلط صلى الله عليه وسلم. والثلاثة اللي دخلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعرف أنه هو بينام شوية ويصلي شوية ويصوم شوية ويفطر شوية ويقرب النساء، قالوا إحنا أنا هصوم ومش هفطر وأنا هقوم لا أفطر يعني مش هنام وأنا مش هتزوج النساء. فقال النبي في ناس بتقول كذا وكذا وكذا، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ما كانش بيسيبهم صلى الله عليه وسلم خالص، أصل الفعل غلط لكنه كان بيقر لأنه أصلا ده صح والنبي رب الصحابة على كده. هنا يا جماعة حاجة قبل ما نخش في الفاصل اللي جاي المهم جدا، وهو أفعال تقال إنها بدعة موجودة في كتب أهل العلم، مسألة الترك يا جماعة. لو النبي ترك هل ده يدل على النهي؟ أنا في حياتي وأنا بحضر وشوف كلام السلف ما شفتش إمام قال إن الترك يفيد النهي، حاجة النبي ما عملهاش تفيد إنه بينهى عنها، ما فيش إمام قال كده يا جماعة. واللي عنده يجيب لنا، واللي عنده إن تعريف البدعة ما تركه رسول الله بس كده ويسكت إن دي بدعة ضلالة يبقى معلش يجيبه نتكلم، بس هطلب منه طلب ما يردش عليا، سيبك مني أنا، رد على الشافعي، رد على شيخ الإسلام ابن تيمية، رد على ابن الأثير، رد على الإمام العيني، سيبك مني أنا النهاردة بقول ولا كلمة قلتها من عندي كله، رد على ابن حجر اللي قال بجواز قول إحداث ذكر جوه الصلاة ما لم يخالف المأثور. الترك لا يفيد النهي يا جماعة، عشان كده ربنا قال في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما قالش وما تركه فانتهوا عنه، والآية واضحة والتفسيرات واضحة ليها كما قال رب العالمين. الفصل اللي جاي اسمحوا لي اني ممكن ملحقش اخد تليفونات، الفصل اللي جاي يا ترى السبحة بدعة ولا لا، المولد بدعة ولا لا، يا ترى الدبلة بدعة ولا لا، يا ترى مسح الوجه، يا ترى الفتحة لما أقرأها للأموات بدعة ولا لأ. هسيبكم تصلوا على النبي وتجيبوا ورقة ولم تكتبوا ورايا الكتب اللي هقولها دي، ولكن بعد الفاصل صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
عايز تعيش وما تندمش عالسنة والقرآن امشي، عينك تشوف الصورة أوضح معنى كلامه صدقنا عشان سهل وعلى هوانا ما دورناش ورا
بدعة. خدعوك فقالوا دي بدعة، ليه بدعة؟ عشان النبي ما عملهاش. طب انت تعريفك اللي بتقوله ده بدعة، لان ما فيش حد من السلف الصالح قال ان اللي تركوا النبي يبقى بدعة، ولما دورنا في كل تعريفات العلماء ما لقيناش تعريف ان البدعة ما لم يفعله النبي، لان ان معنى كلمة بدعة كل شيء مستحدث، فلو جه المستحدث ده تحت عموم نصوص الشريعة اللي بتأمر بأن ده فعل خير يبقى ده خير، تحت عموم نصوص الشريعة اللي بتقول أن ده شر تبقى دي بدعة مستقبحة وبدعة ضلالة. طيب من فترة حضرت أنا وبعض أصحابي خطبة جمعة عن بدعية الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هتتكلم يا ابني؟ لا مش هتكلم. مين اللي هيتكلم؟ هجيب لكم أقوال الأئمة. هل الاحتفال أنا أحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام ده بدعة؟ أنا ممكن أجيب لك استنتاجات عقلية واستنباطات مني أنا أقول لك يعني ناخد من الحديث ده المعنى ده. لا مش هكلم بالطريقة دي، عشان لو حد يا جماعة عايز يرجع لأقوال الأئمة سيبك مني أنا. الاحتفال بالمولد، الإمام ابن حجر العسقلاني، الإمام ابن حجر العسقلاني بص في الحديث اللي بيحكي إن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري طبعا راح المدينة فلقى اليهود بيحتفلوا بيوم عاشوراء، فقال لهم بتحتفلوا بعاشوراء ليه؟ فقالوا ذلك يوم نجى الله فيها موسى من فرعون، نجى الله فيه موسى من فرعون، فنحن نحتفل تعظيما له، نص الحديث كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، إحنا إذا كنتوا أنتوا بتحتفلوا بأن ده يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فاحنا هنصوم احنا كمان كل سنة يوم عاشوراء، كل سنة هيكرر ان احنا هنشكر ربنا على هذه النعمة الكبيرة ان موسى ربنا نجاه من فرعون علشان، فهنصوم شكرا لله عز وجل. سؤال، طبعا انا بقول لكم دلوقتي كلام ابن حجر بس هقول نصه، ايه الاعظم عند الله وعندنا نجاة موسى من فرعون ولا مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخروج صلى الله عليه وسلم خروجه للناس وبعثه للناس صلى الله عليه وسلم، مين الاعظم؟ يقول ابن الامام ابن حجر العسقلاني في كتاب حسن المقصد في عمل المولد، ده كتاب لتلميذه الامام السيوطي، يقول فيستفاد منه من الحديث ده يعني فعل الشكر لله على ما من الله به علينا في يوم معين من اسداء نعمه او دفع نقمه. لو ربنا بعد عندنا حاجه يجوز لينا ان احنا نشكر في اليوم ده، ويعاد ذلك في نظيره في كل يوم في كل عام، كل سنة هنشكر ربنا على نفس اليوم ده. والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام، المولد كان من أيام من شهر أو أكتر، والناس بعد تقول صيام المولد بدعة، ابن حجر بيقول والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة، وأي نعمة، كلام ابن حجر، وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة في ذلك اليوم. ابن حجر العسقلاني في فتواه لما سئل عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب للإمام السيوطي اسمه حسن المقصد في عمل المولد. وبعدين الإمام ابن حجر العسقلاني برضو في نفس الكتاب بيقول وأصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن السلف، واتفقنا كلمة بدعة يعني شيء حديث مش يعني ضلالة، من القرون الثلاثة، لم تنقل عن السلف من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فيها حاجات وحشة وحاجات حلوة. مش معنى يا جماعة الناس بتعمل حاجات فيها خرافات في المولد ان الاحتفال بالمولد غلط، افعالهم هي اللي غلط. اشتملت على محاسن وضدها، فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كانت بدعة حسنة. وقد ظهر لي تخريجها من أصل ثابت وهو عموم ما ثبت في الصحيحين من حديث صيام النبي يوم عاشوراء صلى الله عليه وسلم. أبو شامة تلميذ الإمام العز ابن عبد السلام، أبو شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، يقول الإمام أبو شامة في صفحة 23 ومن أحسن ما ابتدع في زماننا من هذا القبيل ما كان، طبعا أبو شامة طبعا متوفى سنة 665 داخلين على 900 سنة دلوقتي ولا 800 سنة، ومن أحسن ما ابتدع في زماننا هذا من هذا القبيل ما كان يفعله أهل مدينة أربل جبرها الله تعالى في كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وجلالته في قلب فاعله، وشكرا لله تعالى على ما من به من إيجاد رسوله الذي أرسله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وعلى جميع المرسلين. بيقول من أحسن ما ابتدع في زماننا هذا إيه طيب كتاب الحاوي، سامحوني أنا قاعد معكم قاعدة كده قاعدة صحوبية كده، كتاب الحاوي للفتاوي للإمام السيوطي. طيب تعال نفتح مع بعض سريعا كده، الإمام بيقول إيه لما سئل عن الاحتفال بالمولد النبوي؟ قال، بيذكر كتاب ابن كثير دلوقتي، يقول قال ابن كثير في تاريخه بيتكلم بيشكر في إمام اسمه عمر الجامع المظفري، يقول كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شجاعا بطلا عاقلا عادلا. ابن كثير الإمام السيوطي بينقل قوله وهو بيشكر في واحد في كتابه تاريخ الإسلام، وهو كتابه التاريخ أنا آسف البداية والنهاية، وهو بيشكر في واحد كان بيعمل المولد النبوي الشريف. يقول ابن خلكان في كتاب وفاة الأعيان على نفس على أحد الصالحين اسمه ابن الخطاب، يقول كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، قدم من المغرب فدخل الشام والعراق واجتاز بأربل سنة 4600، فوجد ملكها المعظم مظفر الدين ابن زين الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل له كتاب التنوير في مولد البشير النذير وقرأه عليه فجزاه عليه بألف دينار. بينقلوا العلماء ابن خلكان ده مشهور جدا عند أهل العلم، عنده كتاب اسمه وفاة الأعيان، وبيتكلم على بيمدح الملوك والصالحين اللي كانوا بيهتموا بالمولد النبوي. ابن حجر العسقلاني، ابو شامه تلميذ العز بن عبد السلام، الامام السيوطي بينقل قول ابن كثير في الموضوع ده، وادي ابن خلكان في وفاه الاعيان بينقل ايضا الاحتفال بالمولد النبوي. لو انت مش عايز تحتفل بسيدنا محمد ما تنكرش على غيرك. لو انت مش عايز يوم مولده تفكر الناس وتصوم فيه شكرا لله كما قال ابن حجر واستنبطها من أحاديث في الصحيحين ما تنكرش على غيرك، والأمة تلقتها بالقبول، وأرجوك ما تنكرش على غيرك. نخش على اللي بعدها الكبيرة، السبحة. بدعة ليه؟ في شيخ سمعته في الشريط مألف مجموعة عن بدعية السبحة. يلا نخش على طول في الموضوع. مجموع الفتاوى لابن تيمية، انت فين؟ مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية. هقول لكم دلوقتي سؤال سؤل ابن تيمية عن السبحة واللي جايه بعدها اقوى بكتير. يقول: واما التسبيح، ابن تيميه شيخ الاسلام في المجلد رقم 22، واما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز، النظام يعني الحبل الخرز، بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه، فمن الناس من كرهه ماشي، ومن الناس من لم يكرهه ماشي، واذا احسنت فيه النيه فهو حسن غير مكروه. لو مش بتمسك السبحه قدام الناس منظره فهو حسن غير مكروه. كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 22 صفحة 294. خد اللي جاية دي. وسئل: ويعد قال: إذا قرأ القرآن ويعد في الصلاة بالسبحة هل صلاته باطلة؟ شيخ الإسلام اتسأل: لو واحد بيصلي وماسك السبحة جوه الصلاة، ماسك السبحة بيعد الآيات، صلاته باطلة؟ يقول: إذا كان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات بالسبحة يعني، أو يعد تكرار السورة الواحدة مثل قوله قل هو الله أحد بالسبحة، فهذا لا بأس به. شيخ الإسلام اتسأل: ينفع أمسك السبحة في الصلاة أعد الآيات أو أقرأ قل هو الله أحد كتير أعدها؟ قال: لو المراد أن يعد الآيات أو يعد تكرار السور بالسبحة فهذا لا بأس به. أدي واحدة في السبحة من شيخ الإسلام ابن تيمية. البداية والنهاية لابن كثير. فين البداية والنهاية؟ أهو الإمام ابن كثير تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أي بدعة على طول يمسكوا فيها على طول. أبو هريرة، يا أبا هريرة يا صحابي، صحابي تربية النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن كثير، يقول: وكان لأبي هريرة خيط فيه 12,000 عقدة يسبح به قبل أن ينام. خيط فيه 12,000 عقدة. ويروى عنه يقول، وفي رواية 2000 بس مش 12,000، وفي رواية 1,000 عقدة فلا ينام حتى يسبح به وهو أصح من الذي قبله. يعني بيقول الأصح، الرواية الأصح، خيط فيه 2,000 عقدة. أبو هريرة تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم أكيد كان عارف معنى البدعة، تربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خش على بعدها الحافظ ابن حجر في الجواهر والدرر. هي فين؟ أهي ابن حجر العسقلاني. الجواهر والدرر ده تلميذ الإمام السخاوي مألفه. يقول الإمام السخاوي وإحنا قاعدين مع ابن حجر في الدرس، بيعمل ابن حجر بمناسبة بس إن السبحة بدعة، أبو هريرة صحابي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وكان رحمه الله إذا جلس مع الجماعة بعد العشاء وغيرها للمذاكرة تكون السبحة داخل كمه بحيث لا يراها أحد، ويستمر يديرها وهو يسبح أو يذكر غالب جلوسه، وربما سقطت منه من كمه فيتأثر لذلك رغبة في إخفائها. الجواهر والدرر للإمام السخاوي في ترجمة قصة حياة الإمام ابن حجر شارح صحيح البخاري. خش على طول على اللي بعدها، جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي. جامع العلوم والحكم أهو بيتكلم على السبحة. أنا مش هسيب موضوع السبحة ده أبدا لأنه كثر قوي في هذا الزمان. يقول: وكان لأبي هريرة خيطا فيه 1,000 عقدة فلا ينام حتى يسبح به. مش ممكن الأئمة، ابن رجب تلميذ ابن القيم، مش ممكن الأئمة يتناقلوا الخبر كده وهو في مدح لأبو هريرة بالذكر ولا يعلقوا عليه أبدا. خش على اللي بعدها. بعد ما دعيت مسحت وشي كده، مسح الوجه وجهي في الدعاء، بدعة ليه؟ لم يؤثر عن النبي ولا عن السلف. بتكذب جماعة العلم كله عشان تقول لم يؤثر عن السلف؟ مش عرفك انه لم يؤثر عن السلف؟ قرأت ايه عشان تقول لم يؤثر عن السلف؟ مسائل الإمام أحمد بن حنبل. إيه مسائل الإمام أحمد بن حنبل؟ الإمام عبد الله ابن أحمد بن حنبل قاعد معاه بيقول له: يا أبي هسألك شوية أسئلة ورد عليا. يقول: سئل أبي وأنا أسمع عن رفع الأيدي في القنوت يمسح بها وجهه قال الحسن، يعني حسن البصري، قال الحسن يروى عنه أنه كان يمسح وجهه في دعائه إذا دعا. أحمد بن حنبل لابنه في مسائل الإمام أحمد يقول بعدما سئل قال الحسن يروى عنه أنه كان يمسح وجهه في الدعاء إذا دعا. هذه مسائل أحمد بن حنبل لابنه عبد الله. مسائل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية الكوسج أهي. طبعا أهل العلم عارفين الأسماء دي كويس، ولازم يا شباب نقعد عارفين الحاجات دي عشان لما يتقال لنا دي بدعة قل له ارجع للكتب دي. مسائل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، طبعا إسحاق بن راهويه ده شيخ البخاري، يعني حاجة كبيرة قوي 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 قوي. وفي مجلسه جت الفكرة الإمام البخاري يعمل الصحيح، مسح الوجه نمسح ولا نمسحش؟ قال أبو يعقوب: كان أيسر أن يرفع يديه إذا قنت ويضمها حين رفع، وإذا لم يرفع وأشار بالسبابة جاز، ولا يمسح بها وجهه في الصلاة شكرا، وإنما يستحب مسح الوجه بعد الدعاء. يستحب مسح الوجه بعد الدعاء. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في برواية الكوسج. خش على اللي وراه على طول. ينفع نقعد مع بعض يوم عرفة وإحنا لو ما حجناش في المسجد بعد العصر لم تؤثر عن النبي، نقعد ندعي مع بعض ونقرأ قرآن، يسموها التعريف يوم عرفة. المغني لابن قدامة، فين المغني؟ أهو، تعالوا نشوف التعريف في يوم عرفة. يعني الناس اللي ما بتحجش يتلموا في المسجد يدعوا ويقرأوا قرآن مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الأثرم، ده تلميذ الإمام أحمد، سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، طبعا المغني ده أحد أعظم وأشهر كتب الفقه الحنبلي، يقول سألت الإمام أحمد بن حنبل عن التعريف بالأمصار يجتمعون في المسجد يوم عرفة، قال أرجو ألا يكون به بأس، وقد فعله غير واحد. وقال وروى الأثرم عن الحسن: أول من عرف بالبصرة ابن عباس. نقعد في المسجد بعد العصر زي ما الحجاج على عرفة بعد العصر بيدعوا، إحنا كمان نقعد. جبتها منين دي؟ ابن عباس عملها، ابن عباس عملها، هو النبي وصى بها، النبي ما قالهاش صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد بن حنبل: أول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث، وقال أحمد: لا بأس به، إنما هو دعاء وذكر لله تعالى. أدي الاجتماع في المسجد بعد العصر يوم عرفة، هات لي بقى النبي قالها إمتى صلى الله عليه وسلم دي. خش في اللي جوه على طول، الفاتحة للأموات، الفاتحة والقرآن وإهداء ثواب القرآن للأموات. أقروا ابن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إن هم حنابلة بيتبعوا إمام المذهب أحمد بن حنبل طبقات الحنابلة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أدي طبقات الحنابلة للإمام أحمد، لطبقات الحنابلة إمام أبو يعلى. سؤال للإمام أحمد: نعمل إيه لما نروح القبور؟ قال الإمام، يا رب ما الوقت يجري بينا، يقول الإمام: قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر، إمام السنة، فقرأوا آية الكرسي 3 مرات. جابها منين دي؟ ماشية مع عموم النصوص. فقرأوا آية الكرسي 3 مرات وقل هو الله أحد، ثم قولوا اللهم فضله لأهل القبور. وقال أيضا اللهم فضله لأهل القبور. يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر فقرأوا بفاتحة الكتاب، اقرأ الفتحة للأموات، فقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد، واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم. أحمد بن حنبل، طبقات الحنابلة، كتاب الإمام أبو يعلى، طبقات الحنابلة، فتوى إمام أهل السنة في الفتحة للأموات في طبقات الحنابلة. معلش دقيقة، حاضر يا شريف، حالا بسرعة جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام في كتاب اسمه رسالة في إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، شيخ الإسلام يقول للإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، سئل سؤال، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الوهاب، بسرعة جدا أهو. يقول: وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء أنه يجوز إهداء ثواب العبادات البدنية إلى موت المسلمين، كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. فإذا أهديت لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما لحقتش أقول الدبلة وآدي الوقت خلص منها بسرعة جدا جدا. الدبلة دي حاجة مش بتاعتنا، حاجة من العرف، تعرف عليها الناس. طب يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس الخاتم في اليمين ولا في الشمال؟ انا دلوقتي لابس الساعه في الشمال، كنت بلبسها في اليمين الاول من باب التيمن، لقيتها بتتخبط مني كتير عشان بستعمل ايدي اليمين فلبستها في الشمال. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس الخاتم في الشمال ولا في اليمين؟ النبي كان بيلبس الخاتم في البخاري في اليمين وفي مسلم في الشمال. كتاب الشمال المحمدي للامام الترمذي قال: كان الحسن والحسين رضي الله عنهم يختتمان في يسارهما. ادي شمال الامام الترمذي، وادي في الشمال تلبس. يقول صحيح مسلم، الامام مسلم النيسابوري يقول عن انس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، واشار الى الخنصر من يده اليسرى. الخنصر من يده اليسرى حديث رقم 2095 في صحيح مسلم. الدبله، مسح الوجه، الدعاء، القرآن للقبور، للأموات، الاحتفال بالمولد النبي، بدعة قالت إنها بدعة من غير علم. الوقت بيجي ورايا عايز أتكلم كتير في الحاجات دي، ولكن الخلاصة البدعة هو اللي بيقول إنها بدعة. البدعة هي الكلام من غير علم. عايزين نحب بعض ونطلب العلم ونفتح الكتب على أيدي المشايخ، وإلا هنصد عن سبيل الله تحت كلمة بدعة. خدعوك فقالوا دي بدعة. ياريت الحلقة دي يا جماعة تشوفوا الإعادة بتاعتها، وريت تحفظوا اللي اتقال فيها من الكتب، عشان بعد كده لما حد يقول لك حرم الجامعة دي بدعة قل له جائز ان انا اقول ذكر في وقت غير النبي قاله صلى الله عليه وسلم. واقرها ابن حجر. لما واحد يقول لك المسح على الوجه قل له امام اهل السنة اقر بذلك. لما واحد يقول لك ما تقرأش الفاتحة قل له ابن تيمية اقر كده، واحمد بن حنبل اقرها. ربنا ياخد بايدينا ويبعدنا عن الخدعة دي اللي فرقت الأمة تحت اسم إن السلف لم يرد عنهم وآدي السلف أهم. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
سمعنا كلام وصدقنا عشان سهل وعلى هوانا، ما دورناش وراء وزاي ما نتأكدش دي أمان. أفكار كتير عايشين بيها وعشان بنستسهل فيها، بنوقع كتير في حاجات مش صح. عايز تعيش وما تندمشي عالسنة والقرآن، امشي عينك تشوف الصراط.